الحديثة 10 ظهرا في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن الرؤوس النووية للكيان الصهيوني تمثل تهديدا خطيرا لأمن المنطقة. السلطات الأردنية تعتقل أكثر من 40 شخصا على خلفية أعمال الشغب التي حصلت في عدد من المناطق. انتخابات برلمانية في تونس وسط مقاطعة عدد من الأحزاب والقوى السياسية الرئيسية. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. قال وزير الخارجية الإيراني إن النظام غير الشرعي للاحتلال الإسرائيلي يمتلك مئات الرؤوس النووية، ما يؤكد أن تل أبيب تمثل تهديدا خطيرا لأمن المنطقة. وأكد حسين أمير عبداللهيان في تغريدة عبر تويتر أن النظام الزائف للكيان الصهيوني يعد تهديدا خطيرا لأمن منطقتنا المشتركة، ولا شك في أن المستقبل هو لأبناء الشعب الفلسطيني العريق. وكان المعهد الدولي لدراسات السلام في السويد قد أعلن في تقرير له عام 2020 أن الكيان الصهيوني يحتفظ بحوالي 200 رأس حربي نووي، وهو النظام الوحيد الذي لا يعترف رسميا بامتلاكه أسلحة نووية. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة نحو 50 فلسطينيا بينهم أطفال خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في قرى بيت دجن ومادما وأوسترين في نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأكدت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق مدينة نابلس. وفي بيت لحم أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عايدة شمال المدينة، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 7 فلسطينيين بينهم أطفال من قرية فقوع شمال شرق جنين. إلى الأردن، حيث أعلنت مديرية الأمن العام الأردني أنها تعاملت مع أحداث شغب في عدد من مناطق الأردن، مؤكدة تكثيف انتشار قوات الأمن في محافظة البلاد لضمان سيادة القانون والحفاظ على أمن المواطنين. وأوضح المصدر أن قوات الأمن اعتقلت 44 شخصا خلال أعمال الشغب، وستتم إحالتهم للجهات المختصة، إضافة إلى المعتقلين خلال الأيام الأخيرة، مشيرا إلى تراجع حدة أعمال الشغب وخاصة في المحافظات الجنوبية. وأكدت مديرية الأمن العام الأردني أن التحقيقات في حادثة مقتل العقيد الدلابيح مستمرة لإلقاء القبض على الجاني وتسليمه للعدالة. رحبت الخارجية الروسية بالمبادرة التي طرحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن عقد قمة ثلاثية بمشاركة كل من روسيا وتركيا وسوريا لتسريع المسار الدبلوماسي بين أنقرة ودمشق، لكن موسكو أكدت أنها لا تتفق مع أنقرة على كل المسائل المتعلقة بعملية المخلب السيف شمالي سوريا. المزيد في التقرير التالي.
وسط تصريحات مسؤولي أنقرة المتكررة في الفترة الأخيرة والتي يفهم من خلالها وجود رغبة تركية بلقاء الرئيس أردوغان بنظيره السوري بشار الأسد، يأتي تصريح الرئيس التركي الخاص بمقترح تقدم به لنظيره الروسي حول قمة ثلاثية تجمع الزعماء الثلاثة أردوغان والأسد وبوتين، خطوة يقول أردوغان أنها لاقت ترحيبا روسيا.
الدعوة التي تحدث عنها الرئيس أردوغان بشأن لقاء يجمعهما بوتين والأسد هي دعوة مهمة وتساهم في إنهاء الخلاف بالإضافة إلى أهميتها على المستوى الأمني والاقتصادي، والأهم هو ملف مواجهة الإرهاب.
القمة التركية المقترحة لا تأتي بمعزل عن حراك تقوده روسيا أسهم في تراجع تركيا عن عمليتها البرية في الشمال السوري ودفعها نحو خطوات أكثر جدية في ملف علاقاتها مع جارها السوري.
تركيا كانت بحاجة إلى صديق روسيا من أجل تقرير العلاقات مع سوريا خصوصا وأن هناك ملف شائك وهو الإرهاب الذي يواجه تركيا من الشمال السوري مثل PKK والممول أمريكيا، وأمام الضمانات التي قدمتها روسيا فإن تركيا تراجعت عن عمليتها البرية بالإضافة إلى مساعي روسيا في الحلول الدبلوماسية مع سوريا.
وكان الرئيس التركي أردوغان قد أبدى في تصريحات سابقة إمكانية عودة الأمور إلى نصابها مع سوريا في المرحلة القادمة على قاعدة أنه لا يوجد خصومة دائمة في السياسة.
تسارع التصريحات التركية بشأن إعادة العلاقات مع سوريا تعكس مدى رغبة أنقرة في إعادة علاقتها مع دمشق، لتبقى الأنظار تترقب الموقف السوري من دعوة الرئيس التركي لقمة ثلاثية تجمع زعماء سوريا وروسيا وتركيا.
تنطلق اليوم عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التونسية للناخبين في الداخل بعد أن أعلنت هيئة الانتخابات أنها سجلت إقبالاً ضعيفاً بالخارج في يومها الأول، وقد قرر البرلمان الأوروبي عدم إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات التونسية. وقال إن قراره مبني على قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان وتقرير لجنة البندقية، بالإضافة إلى التطورات السياسية والاجتماعية في البلاد. وتجرى الانتخابات وسط مقاطعة عدد من الأحزاب والقوى السياسية الرئيسية، فيما جددت حركة النهضة التونسية دعوتها لمقاطعة الانتخابات التشريعية. طالب الناطق الرسمي باسم الحراك الثوري في جنوب اليمن في الخارج أهالي مدينة عدن بالخروج في مظاهرات احتجاجية تضامنا مع أبناء ردفان في محافظة لحج اليمنية. وادعى محمد النعماني جماهير الحراك في عدن إلى التعاون مع أبناء ردفان والقوى الثورية لنقل الاحتجاجات الشعبية إلى عدن، والتي قال إنها ترفض جرائم وانتهاكات المجلس الانتقالي المتمثلة بعمليات تعذيب وإعدامات بحق المعارضين السياسيين والزج بهم في السجون السرية الإماراتية. وطالب النعماني المجلس الانتقالي بالكشف عن مصير المعتقلين، كما طالب مفوضية حقوق الإنسان في جنيف بتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات المجلس الانتقالي والقوات السعودية الإماراتية في محافظة جنوب اليمن. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين اطلع على أعمال القيادة المشتركة للقوات المسلحة الروسية المشاركة في العملية الخاصة في أوكرانيا. وقال بيسكوف للصحفيين أن الرئيس بوتين أمضى يوم أمس في مقر قيادة القوات المشتركة للاطلاع على سير العملية الخاصة في أوكرانيا، كما عقد لقاءات منفصلة مع قادة. وكان مصدر مطلع قد أكد أن القوات الروسية سلمت دفعة جديدة من أحدث أنظمة بنسلين لاستطلاع المدفعية الصوتية، والتي أظهرت كفاءة عالية في كشف مواقع مدفعية القوات الأوكرانية لتدميرها بشكل فوري. إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن الرؤوس النووية للكيان الصهيوني تمثل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة. السلطات الأردنية تعتقل أكثر من 40 شخصاً على خلفية أعمال الشغب التي حصلت في عدد من المناطق. انتخابات برلمانية في تونس وسط مقاطعة عدد من الأحزاب والقوى السياسية الرئيسية. في أمان الله.
راديو طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا، حدث وحوار. ثلث سجينات العالم يقبعن في سجون أمريكا، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، في هذه الحلقة نتناول وضع المرأة في إيران وفي الولايات المتحدة بأسلوب مقارن، وذلك على ضوء القرار الذي تبنته الولايات المتحدة يوم أمس بإنهاء عضوية إيران في لجنة وضع المرأة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. سمعينا الكرام، أشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي إلى تبني الولايات المتحدة قرار إنهاء عضوية الجمهورية الإسلامية في لجنة وضع المرأة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وقال إن ثلث السجينات في العالم يقبعن في سجون أمريكا. وكتب بهادري جهرمي في تغريدة له مساء الأربعاء على تويتر: ثلث سجينات العالم يقبعن في سجون أمريكا. منذ عام 2015 حتى الآن قتل ما لا يقل عن 250 امرأة بوحشية الشرطة الأمريكية في الشارع وبدون محاكمة. ليونا هيل، أم حامل تبلغ من العمر 26 عاما، هي واحدة من هؤلاء. أجل، أمريكا تبنت مشروع قرار تعليق عضوية إيران في لجنة وضع المرأة، ونحن لا نعرف أي نوع من المرأة يريده ساسة واشنطن. انتهت عضوية الجمهورية الإسلامية في لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة بعد قيام أمريكا بالتأسيس لبدعة ونهج خطير وفي استعراض مناهض لإيران في هذه الهيئة الدولية، وتمت الموافقة على قرار إلغاء عضوية إيران في لجنة الأمم المتحدة للمرأة بأغلبية 29 صوتا مقابل 8 أصوات معارضة وامتناع 16 عن التصويت. واعتبر محللون ومراقبون سياسيون أن هذا القرار الذي تبنته أمريكا خطوة سياسية غير حقوقية لتأليب الرأي العام الدولي ضد إيران. إن الولايات المتحدة وحلفائها الذين دعموا وشاركوا في أحداث الشغب في إيران بعد فشلها في هذا السيناريو تحولوا إلى سيناريو عزل الجمهورية الإسلامية وتأليب الرأي العام الدولي ضدها. اللافت أن هذه اللجنة التي مررت هذا القرار تتكون من 45 دولة، منها السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة، وهي دول معروفة بانتهاك حقوق المرأة وحقوق الإنسان بصورة عامة، فيما الدستور الإيراني يكفل حقوق المرأة وحقوق الإنسان، وهو دستور مبني على الأسس الإسلامية. ولذا هذه الإجراءات التي تأتي من أجل الضغط على الجمهورية الإسلامية لا أساس لها. من جهته قال ممثل إيران في الأمم المتحدة سعيد إيرواني إن واشنطن تستخدم ملف حقوق الإنسان من أجل أهداف سياسية، مشددا على أن إيران تحترم حقوق المرأة وأن المرأة تتبوأ مناصب عالية ولها دور كبير في المجتمع الإيراني. وأكد إيرواني أن هذه الخطوة ستنعكس على الأمم المتحدة ودورها، وأن واشنطن ستستخدم هذه السياسة لإخراج أي دولة تختلف معها سياسيا.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ دكتور حسن هانزاد الكاتب والمحلل السياسي من إيران. سيد هانزاد، دكتور هانزاد حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله دكتور. هل تعتقد أن الخطوة التي اتخذتها لجنة أوضاع المرأة في التابعة للأمم المتحدة طبعا بقرار أمريكي بإلغاء عضوية إيران في هذه اللجنة بأنها كانت خطوة حقوقية وقانونية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى تحية طيبة وإجلال لك ولكل المستمعين. حقيقة هذه الخطوة أي إلغاء عضوية إيران في لجنة حقوق المرأة التابعة للأمم المتحدة جاءت بضغوطات من الولايات المتحدة ومن الكيان الصهيوني وكندا هذه الدول بالنسبة لإيران هو عداء تاريخي وعداء سياسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخطوة بأنها خطوة غير بناءة وخطرة خطيرة على التعاملات الدولية. فالولايات المتحدة مررت هذا القرار بالضغوطات على الدول في هذه اللجنة، وهي 54 دولة ما يقارب النصف وأكثر من النصف عارضت هذه الدول للتصويت على مثل هذا القرار الجائر للجمهورية الإسلامية، لأن إيران هي دولة فاعلة في هذه اللجنة منذ عدة سنوات، ولهذا السبب إخراج إيران من اللجنة اعتبر بأنه انتهاك للقوانين الدولية، لأن لا يحق للولايات المتحدة أن تقوم بتمرير قرار في الأمم المتحدة بضغوطات على الدول في هذه اللجنة. فالولايات المتحدة هي أكثر الدول انتهاكا لحقوق المرأة وحقوق الإنسان. هنالك خلال العام الماضي أكثر من 700 حادث إطلاق النار في حدث في الولايات المتحدة بسبب النزعة العنصرية السائدة لدى الشرطة وضد السود وضد المرأة في المجتمع الأمريكي. ولهذا السبب الولايات المتحدة اتخذت هذا القرار بعد فشلها في الأحداث الأخيرة في إيران، وكانت هنالك دول مشاركة في تأجيج الصراع داخل المجتمع الإيراني. وما شاهدناه خلال الشهور الماضية كان هنالك مخطط رهيب وسيناريو رهيب للولايات المتحدة ضد الجمهورية الإسلامية لإثارة النعرات الطائفية وإثارة مشاكل داخل إيران، ولكن فشلت الولايات المتحدة واتجهت نحو اتخاذ قرار آخر ألا وهو موضوع إخراج إيران من لجنة حقوق المرأة في الأمم المتحدة، وواجه استنكارا هذا القرار من قبل جل الدول المشاركة في هذه اللجنة. ولكن الولايات المتحدة ضغطت على الدول في اللجنة للتصويت على هذا القرار.
طيب، فيما يتعلق يعني التقارير والإحصائيات التي تشير إلى يعني انتهاك فظيع لحقوق الإنسان وحقوق المرأة في الولايات المتحدة وطبعا غيرها من الدول، حتى الكثير من الدول التي صوتت ضد الجمهورية الإسلامية هي أيضا يعني متهمة في هذا الجانب، ما الهدف الأساسي برأيكم من وراء هذا التصويت؟
يعني الولايات المتحدة تستغل كل الظروف وكل الآليات المتاحة لديها سواء سياسيا واقتصاديا وأمنيا لإضعاف إيران وعزل إيران عن محيطها الإقليمي الإسلامي في المنطقة والعالم. تارة الولايات المتحدة تتهم إيران بانتهاك حقوق الإنسان وتتناسى وتتجاهل بأن الولايات المتحدة هي أكثر انتهاكا لحقوق الإنسان، وما شاهدناه خلال العهود الماضية وسيما بعد حادثة 11 من أيلول عام 2001 وقيام الولايات المتحدة والجيش الأمريكي باجتياح أفغانستان وأيضا العراق ودول أخرى. هذه يدل على أن الولايات المتحدة غير ملزمة بالقوانين الدولية وتستخدم كل الأدوات للضغط على الدول التي تعارض تمدد الولايات المتحدة في المنطقة، كما أن من سخرية الأغذار أن الكيان الصهيوني هو عضو في لجنة حقوق المرأة في التابعة للأمم المتحدة. بما أن الكيان الصهيوني هو أكثر انتهاكا لحقوق المرأة، هنالك أكثر من 2000 امرأة في السجون الصهيونية يقعن تحت الضغط وتحت التعذيب الجسدي في السجون الإسرائيلية، ولكن هذه اللجنة تلتزم الصمت حيال انتهاك حقوق الإنسان وحقوق المرأة الفلسطينية في داخل الأراضي المحتلة لأسباب سياسية، لأن الكيان الصهيوني مدعوم من الولايات المتحدة والدول الغربية، ولكن إيران تدفع ثمن باستغلالها السياسي واستغلالها في اتخاذ القرارات السيادية في داخل إيران، ولهذا السبب هي موضع عداء للولايات المتحدة والدول الغربية. ولكن لا قيمة لمثل هذا القرار التي اتخذتها الولايات المتحدة بالضغوط أيضا إغراءات للدول الفقيرة في لجنة حقوق المرأة التابعة للأمم المتحدة، وإيران لديها إمكانيات ولديها حلفاء ولديها أدوات وأوراق كثيرة تستطيع مواجهة مثل هذه الجراءات وهذه القرارات التي تتخذها الولايات المتحدة بين حين وآخر للضغط على إيران.
طيب، منذ عام 2015 يعني خلال 7 أعوام قتل 250 امرأة بوحشية الشرطة الأمريكية في الشارع وبدون محاكمة. ليونا هيل أم حامل تبلغ من العمر 26 عاما هي واحدة من هؤلاء. كيف يعني تقارنون بين وضع المرأة في أمريكا وفي إيران؟
يعني حقيقة هنالك ازدواجية في ما يتعلق بحقوق المرأة وحقوق الإنسان بشكل عام في الولايات المتحدة والدول الغربية. ما شاهدناه خلال السنوات الماضية، الولايات المتحدة على سبيل المثال قامت بغصف لحفل احتفال عرس في أفغانستان في كابول وقتلت أكثر من 50 عائلة، ولكن الولايات المتحدة فيما بعد اعترفت بأنها حدث خطأ وقامت بدفع غرامة لكل شخص $200. بما أن الولايات المتحدة في السنوات الماضية وخلال بعض الأحداث قامت بغرامات، يعني طلب غرامات لكل شخص أمريكي سقط خلال الأحداث الماضية $10 مليون لكل شخص أمريكي. وهذا هي النظرة الازدواجية وازدواجية المعايير والغرارات للولايات المتحدة، يأتي في سياق السيطرة العسكرية والأمنية الأمريكية والسيطرة الاقتصادية والسياسية على كل جنبات الحياة في المجتمعات، خاصة في الشرق الأوسط والدول الأفريقية. والولايات المتحدة بطبيعة الحال من خلال قوتها العسكرية وقوة بطشها في العالم تفرض هيمنتها على باقي الشعوب.
طيب دكتور حسن، لو سمحت نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها بمشاركة المختصين وأهل الخبرة. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا كرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وقبل أن نعود إلى الدكتور حسن هاني زادة ونكمل حديثنا معه حول محورنا لهذا اليوم، ثلث سجينات العالم يقبعن في سجون أمريكا، اتصال هاتفي معنا من العراق من الأخ أبو محمد باقر. حياك الله أبو محمد، أهلا بك، تفضل.
السلام عليكم، تحياتي لكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ضيفك الكريم، بالنسبة إلى أمريكا وأوروبا ومن لف لفهم، هم أعداء لحقوق الإنسان. لاحظ الآن أمريكا لا تحترم حقوق الإنسان ولا تحترم حقوق الحيوان. وإذا تلاحظون قبل يومين يمكن أو ثلاثة، الرئيس الأمريكي المخرف كيف يشرعون قانون لزواج المثليين. أي حقوق إنسان هذه؟ حقوق الإنسان هي فقط عند الدين الإسلامي والديانات الأخرى الحقيقية اللي الذي شرعها السماء شرعتها. فأمريكا لا يمكن لأحد أن يثق بأمريكا. ونلاحظ والتاريخ يشهد، كل من ثق بأمريكا ذهب إلى مزابل التاريخ. والإمام الخميني رحمة الله عليه قال أمريكا إذا رضت علينا نعيد حساباتنا. فأمريكا عندما تتشدد بالدفاع عن حقوق الإنسان، لماذا المرأة مضطهدة في الغرب وفي أمريكا؟ المرأة سلعة واقعا تباع وتشرى في الغرب وفي أمريكا. ونلاحظ الإسلام كيف كرم المرأة، كيف أعطى للمرأة قيمة عظيمة والعظم لله. فنسأل من الله سبحانه وتعالى ظهور الإمام، ونسأل من الله زوال أمريكا وأوروبا والشجرة الملعونة الخبيثة آل سعود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للأخ أبو محمد باقر من العراق.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
ونتابع لقاءنا هذا حدث وحوار ثلث سجينات العالم يقبعن في سجون أمريكا. عود إلى ضيفنا الأستاذ الدكتور حسن هانيزاد الكاتب والمحلل السياسي معنا من العاصمة طهران عبر الهاتف. دكتور هانيزاد، نرحب بكم من جديد وأهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحية.
كيف ستؤثر مثل هذه القرارات المسيسة المدفوعة مدفوعة الثمن لو صح التعبير على مصداقية الأمم المتحدة، إمكانية التواصل معها، إمكانية الثقة بها في المواضيع المختلفة؟ ما الذي سيتركه أو ما تداعيات هذا القرار على مصداقية الأمم المتحدة؟
يعني حقيقة الأمم المتحدة بما أنها مؤسسة دولية وبنيت على أساس وتأسست على أساس الدفاع عن حقوق الإنسان وعن السلام في العالم، ولكن أثبتت بأنها تابعة إلى إرادة الولايات المتحدة، لأن أساس الولايات المتحدة هي التي تدفع أكثر من 30% تكلفة هذه المؤسسة العالمية الدولية. ولهذا السبب هي خاضعة، الأمم المتحدة بطبيعة الحال خاضعة إلى إرادة الولايات المتحدة، وهذا يختلف تماما عما المبادئ التي تأسست عليها وعلى أساسها الأمم المتحدة للدفاع عن السلام ومكافحة العنصرية والتمييز العنصري. ولكن الآن الأمم المتحدة أصبحت مؤسسة مشلولة وتابعة إلى الدول الغربية. هنالك حق الفيتو لخمس دول، هنالك الولايات المتحدة تفرض أهدافها وأجندتها على مجلس الأمن وعلى الأمم المتحدة. ولهذا السبب الآن الأمم المتحدة انحرفت عن مسارها الطبيعي والحقيقي، الآن نشاهد أن كل ما قام مجلس الأمن أو الدول في مجلس الأمن لإصدار قرار ضد انتهاكات حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني برمته وبشكل خاص من قبل الكيان الصهيوني، تقوم الولايات المتحدة باستخدام حق الفيتو لمنع التصويت على إدانة الكيان الصهيوني. وها خلال العقود السبعة الماضية قامت الولايات المتحدة باستخدام حق الفيتو لمنع إصدار قرار إدانة بحق الكيان الصهيوني أكثر من 85 مرة. الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو لمنع إصدار قرار ضد إسرائيل. هذا يدل على أن الأمم المتحدة الآن أصبحت مؤسسة غير فاعلة ولا تستطيع القيام بمهامها التي رسمت لهذه المؤسسة الدولية.
وبرأيكم يعني هذا التسييس إلى أي مدى يمكن أن يستمر؟ يعني الآن أصبح اللعب على المكشوف، الولايات المتحدة تستخدم كل شيء بشكل مسيس لأغراضها لأهدافها، كل من لا يسير في فلكها يكون متهما، يكون يحاول من قبل الولايات المتحدة وحلفائها عزله وما إلى ذلك مما نشاهده ضد إيران، ضد روسيا، ضد كوبا، ضد دول كثيرة لا تقبل الهيمنة الأمريكية وتريد أن تحافظ على كيانها المستقل،
على الدول التي تواجه التمدد الأمريكي في المنطقة. الجمهورية الإسلامية منذ أربعة عهود أو أكثر الآن تواجه ضغوطات من الولايات المتحدة بسبب دعمها إلى القضية الفلسطينية ومواجهة التمدد الصهيوني في المنطقة. ولهذا السبب الولايات المتحدة تقوم باتخاذ قرارات ضد كل دولة تعارض سياساتها. هنالك مقولة ثابتة في الولايات المتحدة بتقول أن كل من يعارض الولايات المتحدة وسياسات الولايات المتحدة هو عدو لهذه الدولة. ولهذا السبب كانت الولايات المتحدة استخدمت بالعنف واستخدمت القوة العسكرية لإرراخ الدول الإسلامية والعربية ودول أفريقية لأن ترضخ هذه الدول إلى إرادة البيت الأبيض. وهذا أمر معروف منذ عدة عقود في الولايات المتحدة، وخاصة أن الولايات المتحدة تستخدم كل الأساليب وتستخدم المنظمات الدولية لتمرير أجندتها الشريرة ضد الدول في المنطقة.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسن هاني زاد الكاتب والمحلل السياسي لمشاركتك القيمة في هذا اللقاء.
شكرا.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا بمشاركاتكم ومساهماتكم حول موضوعنا لهذا اليوم، ثلث سجينات العالم يقبعن في سجون أمريكا. وهذه مشاركة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن وبصوته.
تحية لكم جميعا. ها هي واشنطن التي استعبدت الهنود الحمر والإفريقيين وسجنت وقتلت الكثير من المجتمعات وتدعي بحقوق الإنسان، وهي شماعة وضعتها للقصاص من الآخرين. وأشكر لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة في لقائنا، وطبعا سنتابع معكم هذه المشاركات من مشاركة مشاركات من الأخ محمد من إيران، يقول أن هذه المحاولة من الولايات المتحدة لفرض العزلة على إيران ستلقى الفشل، كما فشلت كل محاولاتها للنيل من الجمهورية الإسلامية من خلال محاولة إثارة الفتن ومن خلال محاولة إثارة النعرة الطائفية، وكذلك محاولة تقويض النظام الإسلامي في إيران. أيضا هذه الخطوة ستكون خطوة فاشلة، لن تؤثر على القرار السياسي الإيراني بعدم الرضوخ للولايات المتحدة سواء في الملف النووي أو أي من الملفات الخلافية الأخرى. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على جميع آلائه، وأشرف الصلاة والسلام على محمد أشرف أنبيائه وعلى آله الميامين أوصيائه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في الرحاب القرآنية، وهي تعبق بفضائل أهل البيت النبوي الطاهر، وقد توافدت الآيات المباركة تصدع بمناقبهم، حتى روي في الكافي للكليني والبرهان في تفسير القرآن للسيد هاشم البحراني وتفسير العياشي وغيرها عن الأصبغ بن نباتة أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: نزل القرآن أرباعا، فربع فينا وربع في عدونا وربع سنن وأمثال وربع فرائض وأحكام ولنا كرائم القرآن. وكلمة فينا أيها الإخوة والأخوات كلمة كبرى تعني أهل البيت النبوي الشريف، منهم الصديقة الزهراء سلام الله عليها، ولكثرة ما كان نزل فيها وفي آل الله عليهم السلام اقتضى الأمر أن تعد لجمع الآيات وتفاسيرها مجلدات، وكان ذلك حتى كتب تحت عنوان ما نزل من القرآن في علي عدد من المؤلفات، منها لأبي نعيم الأصفهاني ولابن أورمة وللثقفي الكوفي وابن المهيار وابن أبي الثلج البغدادي والمجاشعي وأبي الفرج الأصفهاني. وفي ضمن ذلك ما اشتركت فاطمة الزهراء عليه السلام في تلك الآيات حيث شملتها وأهل بيتها. أما تحت عنوان ما نزل من القرآن في الخمسة، في خمسة أهل الكساء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم، فقد كتب عبد العزيز الجلودي مجلدا في ذلك، وكتب الحسين بن الحكم الحبري كتابا سماه بما نزل من القرآن في أهل البيت. كذا تحت عنوان تفسير ما نزل من القرآن في النبي وأهل بيته ألف محمد بن العباس مجلدا كاملا. ومن هذا يعلم أيها الإخوة الأكارم كثرة فضائل أهل البيت عليهم السلام وعظمتها، ما جعل كتاب الله تعالى يثبتها في آياته ويصدع بها على المسامع آناء الليل وأطراف النهار على مدى الدهر. أيها الأخوة والأخوات، في لقائنا السابق تطرقنا إلى قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وتعرفنا على رأي المفسرين أن الآية المباركة ناظرة إلى وجوب حفظ النفس والنهي عن قتلها، وهي النفس المحترمة التي لا يجوز التعرض لها بالقتل. ثم رأينا توسع فهم بعض المفسرين في معنى النفس، هل هي هنا نفس الإنسان التي يجب عليه حفاظها ولا يجوز له قتلها بالانتحار، أم هي نفس الغير من المجتمع؟ لذا عبرت الآية بصيغة الجمع، فلم تقل ولا تقتل نفسك، بل قالت ولا تقتلوا أنفسكم، وهو خطاب للجماعة المؤمنة المسلمة، أي لا يقتل بعضكم بعضا. حتى جاء في أخريات وصايا أمير المؤمنين علي عليه السلام وهو على فراش الشهادة أن قال: يا بني عبد المطلب، لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا، تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا تقتلن بي إلا قاتلي. نعم مستمعينا الأفاضل، وبذلك تحفظ النفوس البريئة، ويمنع القتل الطائش، ويثبت الأمن والأمان والاطمئنان في قلوب الناس بالانتهاء عن قتل الأنفس، باعتبار أن الأمة نفس واحدة، فمن تجرأ على قتل البريء منها كأنه تجرأ على جميع الأنفس وهددها. ومن قبل كان ذاك في شرع الله جل وعلا، حيث قال في محكم تنزيله الحكيم بعد عرضه لقصة قتل قابيل لأخيه هابيل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. سئل الإمام الباقر عليه السلام عن هذه الآية فقال: له أي للقاتل في النار مقعد، لو قتل الناس جميعا لم يزد على ذلك العذاب. أما الأعمق من كل تلك التفاسير فهو النهي عن قتل أهل البيت عليهم السلام، كما روى ابن المغازلي الشافعي في مناقب علي عليه السلام، والحاكم الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل، كلاهما عن عبد الله بن عباس في بيان له في ظل قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، لأن قتل أولياء الله خلفاء رسول الله هو قتل للأمة وهلاك عظيم للقاتلين. والآن قد يتساءل أحدنا: هل شملت الآية المباركة مولاتنا فاطمة الزهراء عليه السلام، أو بتعبير آخر، هل كان لها نصيب من الشهادة مع أهل البيت عليهم السلام؟ نعم، هذا ما ثبتته المصادر الوثيقة معرفة بها أنها شهيدة، من ذلك الكافي للكليني في باب مولد الزهراء عليه السلام، وشرح الكافي للمولى محمد صالح المازندراني، ومرآة العقول للشيخ المجلسي، والمزار للشيخ المفيد، وكامل الزيارات لابن قولويه، والاحتجاج للطبرسي، والفضائل لابن شاذان، وكتاباء الأمالي، ومن لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، وتهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، والإقبال للسيد ابن طاووس، وكذا مصباح الزائر، وألقاب الرسول وعترته. وقد عد البعض فيما روي من كون فاطمة الزهراء عليه السلام مضت إلى ربها شهيدة أكثر من 30 مصدرا في عشرات المواقع، مدعومة بالنصوص المسندة الصحيحة، كان منها كتاب فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتولي والحسنين المجلد الثاني الصفحة 36 للعالم الشافعي الشيخ إبراهيم بن محمد الجويني بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في حديث طويل، يقول في آخره في ابنته الصديقة فاطمة سلام الله عليها: فتقدم علي محزونة مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران برنامج فاطمة الزهراء في القرآن والسنة، كان بعنوان فاطمة الصديقة الشهيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شد ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت، ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الأمل بالله، لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك إحساس، من جزع كون أصبر الناس، انت بالله اقوى والله وما يهم. عسر شدة لو بللت همك صروف، واذا طحت بمعضلة قول انت هالخوف، ودوس بجرحك على جمر الأسى وطوف. على الله وارمي عنك وزرك، على الله كي يشرح صدرك، على الله فالدنيا بلاء، فصابر تعلي فيها ذكرك.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيلين.
مات من نسيت شفت البسمات ما حفاظ.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال موسى لأهله: آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاء من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله حكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن